There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.
سيدك درد لحال قال لي احنا مش مشكلتنا مع الله، احنا مشكلتنا مع الناس اللي بفكروا حالهم الله.
لطالما قامت الحكومات في الوطن العربي على بث رسائلها وأهدافها السياسية عن طريق كل السبل الممكنة، تعليم، الإعلام وغيرها. لكن هل مرة فكرت إنه حتى المسجد بتم استغلاله لهذا الهدف عن طريق تجمع أسبوعي مهم اسمه خطبة صلاة الجمعة؟
اجتمع الصواب والإعداد من قادة هذا المجتمع ومؤسساته وفصائله جميعاً، وقرروا أن يكون الجمعة القادم يوماً للعودة ومسيرة للعودة قريباً من حدودنا المحتلة، فلنخرج أيها الكرام برجالنا ونسائنا طالما أنه إجماع لهذا الوطن.
حلقتنا اليوم من فلسطين وبالتحديد من قطاع غزة، واللي رح نضرب مثل من خلالها على كيف ممكن تستخدم خطبة الجمعة لأهداف سياسية. اسمي عبير أيوب وبقدم لكم الموسم الثاني من بودكاست الدين والدولة من إنتاج صوت. مش كتير غريب إنه نلاقي السياسة موجودة في خطبة الجمعة، طالما إنه وزارة الأوقاف اللي بتنظم عمل المساجد ضمنياً تابعة للحكومات. ولكن في فلسطين، ونظراً لوضعها الخاص كبلد محتل، الوضع له خصوصية أكتر، لأنه الجوامع لطالما استخدمت في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وحتى قبل لتنوجد الحركات الإسلامية في فلسطين. هذا غير أنه جنازات الشهداء دايماً بتطلع من الجوامع وبعدها بتتحول لمظاهرات منددة بالاحتلال، مثل ما بيوضح الدكتور رائد العطل اللي هو خطيب جمعة سابق في قطاع غزة.
بالنسبة للحال بفلسطين، طبعا استخدام الخطب لأغراض سياسية هو موجود يعني منذ الاحتلال، قبل حتى مجيء السلطة الفلسطينية كان المنبر يعني تحريضي ضد الاحتلال، يحرض الناس ضد الاحتلال، وكان يعني تعبئة كبيرة جدا في الانتفاضة.
لكن الموضوع أخذ بعد تاني بعد الانقسام الفلسطيني اللي لحق انتخابات 2006 واللي فازت فيها حركة حماس الإسلامية بفوز ساحق. الانقسام انتهى بسيطرة حركة فتح على الضفة الغربية وحركة حماس على قطاع غزة، وبهذا الوقت تم استخدام كل ما يمكن استخدامه من قبل الطرفين للتحريض ضد بعض، وخصوصا محطات الراديو والتلفزيونات المحلية التابعة لهدول الفصيلين. بعد هيك انقسموا رسمياً وصار في حكومة لكل منطقة، واحدة في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة، وبالتالي وزارة الأوقاف اختلفت والتحريض وصل حتى منابر الجوامع. بس هل استخدام الجامع في قطاع غزة كان واضح بشكل أكبر من الضفة الغربية؟ هذا السؤال بجاوب عنه الكاتب مصطفى إبراهيم.
في غزة على شكل أوسع، لأن حركة حماس المسيطرة وهي حركة دينية وسياسية، حركة إسلامية، إلا أنه هي واضح أن المساجد بتشكل لها المكان والقاعدة الأساسية لانطلاقتها، سواء الأيديولوجية أو السياسية، وفي استقطاب الشباب وفي استقطاب الأطفال، ومن خلالها بتنطلق إلى المجتمع والتأثير عليه في سياساتها.
تعتبر خطبة الجمعة مناسبة مهمة لنشر أي أفكار في أي مجتمع، لأنه هو تجمع أسبوعي كبير ومهم وبيسمعوا فيه المصلين اللي بده إياه الخطيب بدون ما يناقشوا، وعليه فإن وزارة الأوقاف مش بالضرورة تحدد موضوع خطبة الجمعة، لكن على الأكيد مهم كيف تختار خطيب الجمعة اللي بيتفق مع أفكارها. وهذا اللي صار بغزة مثل ما بيأكد دكتور رائد العطل اللي هو حاليا عايش بلندن.
أصبح هناك استقطاب شديد، أصبح هناك في يعني فلترة قوي جدا للخطباء، إيقاف عدد كبير من الخطباء السابقين تابعين للحكومة السابقة لحكومة فتح. أصبح معظم الخطباء الآن هم من الخطباء الموالين لحركة حماس، وبالتالي بيتم توجيههم عبر الأسر، لأنه كل خطيب موالي لحركة حماس هو بيجلس أسر، بيجلس جلسات أسرية تنظيمية، فبالتالي هو بيكون عارف توجه العام للحركة، وهذا طبعا هو يقوم متطوعا بتمرير ذلك عبر المنبر لإقناع الناس بالتوجه الحركي أو السياسي للحركة.
خالد هو اسم مستعار لشاب فلسطيني عايش بقطاع غزة، بيقول إنه قرر مقاطعة خطبة الجمعة من سنة 2007 لأنه بطل بده يسمع سياسة بالجامع، خصوصا إذا كانت بتهاجم أطراف على حساب أطراف تانية.
في يعني في التفاصيل يعني كثير بسمع خطبة الجمعة والصلاة في المسجد، كانت فيه يعني في الخطبة أشياء يعني هذا منبر رسول الله ولازم ينحكى فيه الكلام اللي بيرضي الله وتعليم ديننا السمح. لقيت سياسة كاملة في أغلب المساجد، سياسة تكفير وتخوين وتشهير في الآخرين، كل واحد بده يطلع يقول إيش بيقول حزبه، إيش بتقول سياسته.
بس دكتور زكريا زين الدين واللي هو خطيب مسجد في قطاع غزة من 15 سنة بيقول إنه السياسة تدخل بخطبة الجمعة فقط بالسياق المناسب والطريقة المناسبة ومش أكثر من هيك.
الحياة السياسية بالتأكيد أثرت على الشارع الفلسطيني في كل شيء، أثرت على التاجر، أثرت على الصانع، أثرت على المدرس، أثرت على رجل الشارع، أثرت على الرجال، على النساء، على الأطفال، هي حديث الساعة، لا تنفك عن حياة الناس مطلقا. وبالتالي يعني ما يجري في حياة الناس بالتأكيد ستكون جزء من مواضيع خطباء الجمعة.
بالمقابل بيقول الكاتب مصطفى إبراهيم إنه استخدام حماس للدين في الخطاب السياسي أو سيطرتها على الجوامع مش إشي جديد.
بدأت سيطرتها على المساجد حتى مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولتها السيطرة على المساجد وأخذها من حماس، لم تستطع السيطرة بشكل كامل على المساجد، وظلت بعض المساجد في أيدي بعض الوعاظ والخطباء اللي بيتبعوا لحركة حماس، لم يكن في ذلك الوقت كما هو الآن من الخطاب الواضح والمتماهي مع حركة حماس وسياساتها.
في الفترة الأخيرة كان في مثال كتير واضح على استخدام حماس لخطبة الجمعة لتحقيق هدف سياسي، وهو الحشد لمظاهرات الجمعة واللي باتت معروفة اليوم باسم مسيرات العودة.
لنقف جميعا ونلبي هذا النداء واطمئنوا يا أحبة الكرام، هذه مسيرات مضبوطة متزنة لها أهدافها ولها برنامجها، لا تهور فيها ولا تفريط بالأرواح.
بيقول الخطيب دكتور زكريا إنه وزارة الأوقاف في غزة ما بتتدخل أبداً في موضوع خطبة الجمعة، لكن ممكن يكون في مساعدة في الأفكار اللي ممكن تنطرح.
في بداية مسيرات العودة التي كان عليها إجماع وطني وإجماع شعبي في قطاع غزة بل في أرجاء فلسطين، مسيرات تطالب بالعودة وكسر الحصار، كان هناك توجيهات لوزارة الأوقاف للخطباء بموضوعات معينة ترفع من همة الناس وتتحدث عن قضية الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن قضية العودة إلى الوطن وحب الوطن وغيرها من هذه الموضوعات التي من شأنها ترفع همة الناس. وما زالت وزارة الأوقاف توصي خطباءها بتوجيه الناس إلى مثل هذه الموضوعات.
لكن الكاتب مصطفى إبراهيم بيقول إنه الموضوع أكبر من هيك وإنه تعدى موضوع الدعوة للمظاهرة فقط.
ورأينا الدعوات التي تنطلق كل مساء خميس وصباح جمعة، وأيضا استطاع بعض الخطباء أن يكونوا سياسيين أكثر من السياسيين في دعوة الناس إلى التوجه سواء والترويج لحق العودة وإعادة بث الوعي والحماسة الوطنية بشكل يقبله الجميع. هناك بعضهم كان فاضح في بعض هذه الدعوات واتهام المواطنين أنه من لم يذهب إلى مسيرات العودة فيجب أن يشك في إيمانه مثل هذه الشعارات، لكن بعضهم كان ينطلق من منطلق وطني للدعوة لهذه المسيرات والترويج لها.
الدكتور رائد العطل بيقول إنه المشكلة مش بس في الدعوة عن طريق منبر الجامع لفعاليات معينة، بل إنه حتى الدعوات لهيك أحداث مرات بتكونش أهدافها السياسية الحقيقية معلنة.
نحن نعلم جميعا أنه هذه المسيرات ليست مسيرات عودة، هذه مسيرات لفك الحصار عن غزة، وهذا شيء مشروع طبعا، لكن إقناع الناس بأنه هذه مسيرات عودة وأن الغرض منها العودة إلى المجدل وعسقلان، للأسف هذه خدعة كبيرة جدا تعرض لها الناس، وهذا طبعا الآن أصبحت الوضع الآن أصبح مكشوف. الناس تدري الآن وتعلم أنه هدف مسيرات العودة هو لحلحة الأوضاع، فك الحصار والتنفيس عن قطاع غزة.
خالد بيقول أنه بيتفق أنه الجامع ممكن يكون مكان للتأثير على قرارات الناس وأفكارهم وتوجيههم بالاتجاه اللي الحكومة بترغبه، خاصة الأطفال منهم، ولهيك هو بيمنع طفله الوحيد من أنه يروح المسجد.
كثير كان محمود ابني يا بابا بدي أروح على الجامع أصلي، أقول له تعال نصلي أنا وإنت في البيت. يوم الجمعة باخده معايا وقت الصلاة، أما حضر الخطبة لا، لأنه هذا طفل ممكن يستوعب أشياء معينة، وهذا المفترض اللي قاعد على المنبر يعني بمثل الإسلام، بمثل المسلمين، بمثل رسول الله. بخاف من تعبئة خطأ. كتير من الشباب أصدقائي يقول لي شايف ابني إيش ماله، راح على المسجد بعد 3-4 أيام صارت أنا كافر. يعني الولد يقول لأبوه أنت كافر، طب ليش أنت بتروحش على الجامعة، أنت ما طلعتش في مسيرة العودة أنت، لأنه هذا التعبئة الخطأ. يقول لابنه كن في البيت.
إذن القضية تجاوزت فكرة الحشد تجاه قضية هامة بالمجتمع، وصارت عم تنشر أفكار للجيل الصغير اللي عم بتأثر على نشأتهم، وهذا اللي بيأكدوا كلام أستاذ مصطفى إبراهيم.
بقيت بعض المساجد هذه مصنفة، هذا مسجد لحماس، هذا مسجد لفتح، يعني ليس بالمعنى الواضح أنه فتح، لكن الخطيب معتدل أو أنه سلفي أو من الجهاد الإسلامي، فيتوجه له أعضاء فتح أو المحسوبين على فتح للصلاة وسماع خطبة الجمعة فيه. لكن ما زالت حركة حماس تسيطر على هذه المساجد، وهي مهمة جدا بالنسبة إليها للتربية والتنشئة ونشر الوعي الديني ونشر فكر حماس، وهي تستقطب الأطفال وغيرهم من خلال المسجد، سواء بالرحلات، بالنشاطات الترفيهية والثقافية التي تقوم بها من أجل تجنيد الشباب وحشدهم لكل النشاطات التي تقوم بها حركة حماس.
إذن حركة حماس بتحاول بكل الطرق إنها توصل للناس لتنشر أفكارها، وهي غالباً عم تنجح بما إنه المجتمع أصلاً متدين بطبعه، وكون آلية حماس لإيصال المعلومة هي بالأساس دينية.
يعني هي تستخدم كل الأدوات من خلال المسجد للترويج وسماع الناس عبر مكبرات الصوت اللي بتدخل بيتك بدون استئذان، وهذا مهم بالنسبة له. على الأقل دعوة اللي مش سامع اللي مش مقتنع، يعني كثير من الناس يعني هذا يلقى يعني يؤثر عليهم بشكل أو بآخر، لكن تأثيرها بالشكل نسب معينة في حتى في ظل الانقسام وكره بعض الناس لحركة حماس لأنها هي تسيطر على المساجد، إلا أنه في تأثير كبير جدا على الفلسطينيين بكونهم مسلمين وعاطفيين، وحتى أنهم يعني مسلمين وسطيين ومحافظين، إلا أنه في النهاية بأثر بشكل أو بآخر عليهم.
بيقول خالد أنه كان بيفكر أنه بس هو اللي عنده مشكلة بالتوجهات السياسية على منبر الجامع، لكن بكتير محلات لما كان يترك خطبة الجمعة يكتشف أنه ما كانش لحاله اللي مش مرتاح.
كتير أنا أروح على المسجد أقوم كنت مثلا في نص الخطبة ألاقي كتير من الشباب لحقوني برا، هذا تقول مستنيين واحد بس يقوم عشان لانه الخطبه تاعت الـ على المنبر فيش فيها شيء من الدين، فيها شيء بس تجير الدين لحركة حماس عشان يضلوا هم الحكم ويضلوا هذا الحكم في إيدهم، هذا أقصى الأمانة بتاعتهم. فهي هي المشكلة اللي أصبحت كارثة، أنا بعتبرها كارثة، وكارثة بمعنى الكلمة، لأنه الكارثة هاي أدت إنه الناس يعني صلاة الجمعة هذه خلص وفرض من الله عز وجل، للأسف هذا الفرض والركن هذا تمام بطلوا الناس حتى تقبلوا.
بالمقابل دكتور زكريا زين الدين بيقول إنه الناس بالغالب مستقبلة لخطبة الجمعة لأنها بتعنى بمصلحتهم بالدرجة الأولى.
مثلا اجتماع العالم على أهل غزة والتضييق عليهم وحصارهم، هذه ربما تضعف معنويات المسلمين، فلا بد أن يتحدث عن هذا الأمر ويذكر بما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة عن الحصار وعن الابتلاءات، وكيف اجتمعت عليه قوى الكفر وقوى النفاق، وكيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الثبات والصبر والمصابرة في هذا الأمر. فينبغي على الخطيب أن يربط بين الواقع وبين ما جاء في القرآن والسنة والسيرة.
الخطبة ممكن تعتمد على مواضيع بتثبت الناس وبتقوي عزيمتهم لحتى يتحملوا الظروف الصعبة اللي بمرقوا فيها، وتحديداً في قطاع غزة. بس الأستاذ مصطفى إبراهيم بيقول إنه كمان الخطبة بكتير محلات كانت محل للأخبار وللتصريحات الصحفية.
كثير من الصحفيين كانوا ينتظروا، وما زال كل جمعة، تصريحات أبو العبد هنية أو الزهار أو غيره من قيادة حماس لسماع بعض المواقف السياسية التي تصدر عن حركة حماس، وهم آمنوا بهذه الشغلة القضية. أبو العبد إسماعيل هنية يعني يحرص كثير من الصحفيين والمتابعين لسماع خطبة الجمعة لديه ليتأكدوا من المواقف السياسية التي تصدر.
بالنهاية الخلط بين الدين والسياسة بمجتمع قابع تحت الاحتلال هو إشي مفهوم، لأنه الاحتلال ممكن يقدر يقمع مظاهرة أو تجمع، بس مش ممكن يمنع الناس إنها تصلي بجامع، وهذا اللي بيخلي الفلسطينيين يستغلوا كل إشي بيقدروا يستغلوه ضد الاحتلال أو لتوجيه رسائل سياسية حتى لو كانت من برجامع. وبهيك منكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة من فلسطين. كان معكم بالإعداد والتقديم عبير أيوب، سالم الرئيس بالمشاركة في الإعداد، تيسير قباني في الهندسة الصوتية، وصبرين طه في التحرير. منلاقيكم بحلقة جديدة، استنونا.